السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن سخر لنا هذا الاجتماع والمقام في أحب البلاد إليه وهي المساجد، ودراسة أحب الكلام أو أحب الدين له وهو توحيده، لا إله إلا هو، وهو توحيده سبحانه وتعالى. وقد فضلنا في هذا المسجد بهذا اللقاء حينئذ على كثير ممن خلق ممن غفل عن ذلك تفضيلا، فنشكر الله سبحانه، حيث أن أفضل مجالس الأرض المجالس التي تحضرها الملائكة حلق الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله تعالى عنه: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن يسر الله له ذلك بأن بدلت سيئاته حسنات، سيما حسنة سماع علم التوحيد، فهو أشرف العلوم. إذا كان العلم والتفقه فيه أفضل عبادة، كما قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، فكيف بأشرف العلم وأعظمه وأشده فرضا وهو علم التوحيد. وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فنسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه، لا نريد به إلا مرضاته. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الدعاء إلى شهادة
أن لا إله إلا الله. وقبل ذلك انتهينا. نعم، ونكمل ما تبقى من في باب الخوف. نعم،
لم نكمل باب الدعاء لشهادة لا إله
إلا الله. نكمل عفوا ما تبقى من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله في المسائل. وهنا نلقي عليكم أسئلة كما وعدنا تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، قوله تعالى قل هذه سبيلي، الخطاب موجه لمن؟ للنبي محمد، قل يعني يا محمد. طيب، أخوكم قال للأمة من بعده، هل يصح هذا أيضا وكيف؟ يقول العلماء أن الخطاب للنبي خطاب ليش؟ لأمتي، ما لم يدل نص على تخصيص النبي. ما لم يدل نص على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الخطاب خالصة لك من دون المؤمنين، هذه الأمة تبع له. فهل يجوز لإنسان صاحب علم وصلاح تأتي امرأة وتقول له وهبت لك نفسي فيقول قبلت من غير إذن ولي أمرها؟ يجوز؟ ما يجوز. إذن هذا الخطاب لمن؟ للنبي. دل الدليل على أنه خطاب خاص. طيب، لكن ما الذي يدل على أن الخطاب للنبي خطاب للأمة؟ نعم، قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت ظاهره الخطاب له، ثم جاء رواية أخرى عند البخاري أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وهي الأعضاء السبعة في السجود. فدل ذلك على أن الخطاب للنبي خطاب لأمته، ما لم يأتي نص يدل على تخصيصه بالخطاب صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الخطاب له خطاب لأمته. طيب، المسألة الأخرى في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما حكم الدعوة إلى الله إلى توحيده؟ ما حكمها؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين، لكن هنا مشكلة ننصر بهذا. نعم، جماعة التبليغ، إذن القادر عليها علما وحكمة وبصيرة هو الذي يدعو، ولا يجوز لإنسان تخلف عن شروطها أن يدعو، لأن ما يفسد في الدعوة أكثر مما يصلح، كما قال الشيخ مقبل الوادي، أو قال هناك ممن يدعو قد أفسد الدعوة لأنه يدعو على غير بصيرة. يدعو على غير بصيرة، فما يفسده في الدعوة أكثر من هو لا يشعر، يظن أنه يحسن عملا، عنده جهل مركب. ولذلك لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم، وليس العلم السطحي الذي لم يتأصل فيه، بل ينبغي أن يتأصل، لأن الدعوة تعتريها عوارض. يحتاج الداعي أن يكون متسلح بالعلم. ولذلك النبي لما قرر أن يعلم الأهل الأرض، لأن الرسالة عالمية، فأرسل معاذ، فأرسل إلى اليمن، فأراد أن يرسل اليمن، أرسل أهل العلم من الصحابة، أرسل معاذا، ما فعل كجماعة التبليغ يزور الأحباب اللي يسمونهم الأحباب، يزور الناس بيوتهم، يطرقون عليهم الباب ويذكرهم شيء مما يشوقهم لدين الله من تعظيم الله وأمر العبادة والخلق في بطون أمهاتهم، ثم يقول هيا بنا لتدعو إلى الله وسافر معنا. هل هذا دعا على بصيرة؟ فإن الله قيد الدعوة أن تكون على بصيرة، فمن دعا على غير بصيرة ولا غير حكمة وسنة فهو عاصٍ لله ورسوله. فلا بد إذا أراد أن يدعو يكتب في تويتر، يكتب مقال، يعتلي المنبر، يدرس كتابا، أن يكون على بصيرة. وذلك حرم أو كره الفقهاء أن يدرس الرجل كتابا وهو لا يفقهه، لأنه ينبغي أن يكون على بصيرة فيما يعلم. نعم، والشيطان يوحي إلى المكلفين من المسلمين بسهولة الدعوة، وأنه ممكن أي واحد خلاص يتعلم كلمتين ويتكلم، فلذلك كثر الغلط في هذا الباب واللغط. على المسلم قبل أن يدعو غيره أن يضبط العلم ويصبر عليه ويأخذه عن أهله الراسخين بفهم، فكم من جليس لعالم سنوات لكن لم يضبطه، أنه قال يجلس العالم ثلاثة، منهم من يقال كما قال ابن عبد البر أو نقل جليس العالم، فقط يقال جليس عالم أنه جلس، لكن هل فقه؟ هل تأصل؟ فليس كل من جلس إلى العلماء فهو فقيه، فمنهم من جلس وهو كما قيل أصبح حاطب ليل، لا يمحص وليس له قدرة في تحقيق ما يقول وما يعلم ويدعو. وهذه موهبة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن أسبابها التقوى والهمة والدعاء. فنسأله أن يبلغنا تلك المنازل، إنه سميع الدعاء مجيب. طيب، إذن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإذا قام به من يقدر عليها وكفى واكتفى المسلمون بهم رفعوا الإثم عن كل مستطيع، ولم تكن القفاية فلا بد أن يتخصص أناس، نعم، يدعون إلى الله على بصيرة ويكونون في الأصل تحت مظلة ولي الأمر. السؤال الثاني، انتهيناك من كل المثل؟ طيب، السؤال الثاني، هل الحب، صفة الحب أو المحبة ثابتة لله هل هي ثابت أن الله يحب أم أن هذا فيه تشبيه؟ أغسى صفة الحب ثابتة لله أم هذا تشبيه؟ صفة المحبة ثابتة لله؟ طيب صفة الكلام ثابتة لله أن الله يتكلم؟ ها؟ صفة الحب أن الله يحب ثابت؟ نعم ثابت. ما الدليل؟ قوله يحبهم ويحبونه، وهذا الدليل. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله، فدل ذلك على أن الله يحب. لكن نعرف معنى الحب في اللغة وهو ميل القلب إلى صاحب الصفات الموافقة كما قال ابن حجر، لكن بالنسبة إلى الله مجهول كيفية حب الله، الكيفية كيفية الصفة مجهولة، والسؤال عن ذلك بدعة. فلا تقول كيف يستوي الله، كيف يحب الله، فلا تسأل بكيف لأنه غيب. أثبت الله الصفة وأمرها كما جاءت. طيب السؤال الثالث، قد تجري بعض مكاتب الدعوية فكرة، وهي أنهم يصومون الكفار رمضان ويخلوهم يصلون معهم المغرب برنامج دعوي، فإذا صنعوا ذلك هل هذا صواب؟ يقول هذه وسيلة للدعوة، خليه يصوم ويفطر معي، صومه وخليه يصلي المغرب يشعر بالدين، يحببه في الدين. نعم لا يجوز، بل تسمى هذه بدعة. ليش؟ أولا أمره أن يدعو للتوحيد ثم الصلاة، فخطأ أن تصوم إنسانا وتجعله يصلي، خطأ. يقول له توضأ، نقول له ليش؟ يقول عشان يشعر بالدين، هذا ابتداع في الدين، النبي ما فعله. فإذا قال قائل لك النبي أدخل ثمامة بن أثال للمسجد، مو بهذا دعوة له للدين؟ الجواب ما نشوف. أي ربطه في المسجد مثل ما سن عمر بعدها السجن. وليش في المسجد؟ لما يرى الناس يصلون، وما قال له صلي، ما قال له صلي. فإذا خطأ أن ندخل الكافر في برنامج الصوم أو صلاة. لا أقول أني شاهدت، أقول لو طرأ لبيان المسألة، لو طرأ على هؤلاء هكذا لكان ينجب علينا أن نبين أن هذا غلط، لأن النبي أمر بالتوحيد أولا. طيب لما علي كان يشتكي بصق النبي في عينه، هل البصاق في العين يعتبر من الطب النبوي البصاق؟ لأن أصل التأسي بالنبي البصاق، ومن قال ذلك من أهل العلم؟ بسق هذا خاص بالنبي من دلائل نبوته، ليس هو من العلاج. العلاج النبي ذكره للعين فيما رواه البخاري في كتاب الطب، فقال صلى الله عليه وسلم الكمأة من العين من المن، وماءها شفاء للعين. لكن البصاق ذاك كان بركة، كان بركة من ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ حينئذ أن يجعل أشياء خاصة بالنبي عامة للأمة من غير دليل شرعي. نعم. طيب إذن حينئذ يقال يتبرك بالصالحين، نتبرك ببصاق الصالحين، واحد عينه تعوره وتدمع يروح لرجل صالح ينفث يعني يفسق فيها. طيب وإيش رأيك في هذول اللي ينفثون الآن في العين وينثون؟ هذه رقية، هذه بركة. النبي ما ذكر معها قراءة قرآن ولا شيء، فقط البركة، ما ذكر أنه كان يتمتم بآيات ولا شيء. فالبركة طلبوها من غير النبي بدعة وشرك أصغر. طلبوا ريق أحد من الصالحين بدعة وطريق للشرك الأكبر. كيف عرفنا؟ أنهم أن الصحابة بعد وفاة النبي لم يتبركوا بآل بيته كفاطمة كعلي كحسن والحسين، لم يتبركوا. فعرفنا أن سنة تركية. كذلك سمعنا انتشر التحنيك للصبي، يأخذ من بساق الرجل الصالح، الرجل الصالح يمدغ تمرة، ولا يجون النساء إلا عند رجل صالح، يقول حنك ولدي، هذا تبرك. ولذلك قال الشاطبي وغيره هذا خاص بالنبي، اللي اسمه التحنيك خاص بالنبي، لم يفعله السلف، هو خاص بالنبي. ما سمعت التحنيك يفعلونه؟ شفت الناس يسوونه ولا؟ موجود، أحسنت، موجود، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المصدق اللي يجمع الصدقة يجمع من الناس الأموال الباطنة ولا الظاهرة؟ الظاهرة كالإبل والبقر والزروع والثمار، الباطنة كالأموال. نشوف أبو عبد الله. المصدق جامع الزكاة من طرف ولي الأمر يجمع من الناس الأموال الباطنة ولا الظاهرة؟
الظاهرة،
الظاهرة كالإبل والبقر كما ذكر ابن القيم. ما الدليل؟ هذا الحديث، ما قال خذ أموالهم، أمرهم أن يجمع الأشياء الظاهرة كما ذكر ابن القيم. وسبحان الله، مصلحة الزكاة والدخل، التقيت اليوم بأحد أعضائها في صلاة العصر، قبل أن أدخل درس العصر، جامع الأصول في مسجدنا بلال، كتاب جامع الأصول معروف، الدرس بعد العصر مقصود. التقيت بالأخ وكان أحد المصلين في مسجده، فسألته ما الذي تجمعونه؟ قال لي الأموال الظاهرة، أما الباطنة اللي هي الأموال اللي هي من عند الشخص فلا نجمعها، هكذا ذكر لي. قلت هذا هو العمل النبوي، سبحان الله. قلت له لقد أفرحتني بهذا، لأنه ذكره ابن القيم وهو عين العمل النبوي. النبي ما كان يجمع الأموال الظاهرة في الزكاة الباطنة، نعم، بل يجمع الأموال الظاهرة، الإبل، البقر، الغنم. طيب، هل يشرع إخراج الصدقة خارج البلد؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فذهب الحنابلة إلى أن لا تشرع لقوله صلى الله عليه وسلم، فترد على فقرائهم. جاء البخاري واختاره العلامة الألباني من المعاصرين، نعم، فقال بل يجوز. ليش؟ قيل لأن اليمن كانت قرى والنبي لم يحدد، ليست قرية واحدة، نعم، كلها اسمها يمن. فقال البخاري رحمه الله المعروف بالدقة في الفقه، وهو إمام عصر في الحديث من أئمة العصر عصره، قال يجوز إخراج الزكاة إلى الخارج ولا يشترط الداخل. مسألة خلافية على كل حال. قيل لأن اليمن عدة قرى فترد لفقرائهم، يعني أي بلد من بلدكم الفقيرة ولو خارج البلد في مسمى اليمن، فما إذا كانت في داخل اليمن في قرية أخرى فيجوز في قرية في هذا العصر أو مدينة خارج مدينتك. طيب، طيب، أين تجد تفسير التوحيد في الحديث؟ وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أين تفسير التوحيد؟ إيه بس تفسير التوحيد، كلمة التوحيد وحد، أي وحد في رواية أن أحسنت أن يوحد الله، فجاء تفسيرها أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جيد، نعم، نكمل بقية المسائل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فيه مسائل. المسألة الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة.
نعم، هذا من توحيد الله، ولكن ليس هو تفسير التوحيد. تفسير التوحيد إفراد الله بالعبادة، ليس هو أصل معنى لا إله إلا الله، إذ معناها لا معبود حق إلا الله. لكن من حسنه كونه تنزيه لله من المسبة، لأن من دعا لله ولد لم يوحده، من دعا من دون الله ندا لم يحبه أو لم يوحده، وكان في ذلك مسبة له، مسبة له، لأن انتقاص الشرك فيه انتقاص من الله، فالله له الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي استحق بها الحمد وأن يوحد بالعبادة. فإذا قلت أنه يتوجه بالعبادة لغيره فهذا يتضمن نقص فيه ومسب له. والتوحيد إذن من لزومه أن ينزه الموحد ربه عن النقص، فمن انتقص من ربه فقد أشرك، ومن الانتقاص بالرب أن يدعو غيره. فالتوحيد من حسنه تنزيه الرب من المسبة، فلا يكون الرب سبحانه وتعالى محلا للنقص عند الموحد بأن يدعو غيره فذلك مسبة له. ففي قلب المشرك حينئذ، مشركين باختلاف أنواعهم، يهودي نصراني ملحد مجوسي، كل قلب من قلوب الكفار يحتوي ويتضمن مسبة للعلي القهار سبحانه وتعالى. نعم.
قال الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
نعم، في المشرك ضمن قلبه مسبة لله، لأنه دعا غير الله، ذبح لغير الله، إذ أن من نزه الله عن المسبة فيلزم من ذلك أن يصفه بصفات الكمال الذي لا ينتقصه، لا ينتقص منه شيء منها، وحينئذ هذا لازمه أن يفرده بالعبادة، فإذا أشرك فقد انتقص من هذا الإله، واعتقد حينئذ أن إلهيته لا تصلح، لو صلحت عنده لأفرده بها، أفرده بالعبادة. فمن قبح الشرك كونها مسبه لله. وقد ذكرنا في المسألة الثالثة في الدرس الماضي أن البصيرة من الفرائض، إذن جماعة التبليغ واللي يسمونهم أحباب عصاة لله في هذا الباب، من أي جهة؟ أن البصيرة في الدعوة فريضة، وهم تركوا هذه الفريضة، لم يتعلموا ولم يتبصروا بدينهم، بل عملهم كما قال شيخ الإسلام، كما قال الشيخ العلامة الألباني، نعم عملهم صوفية كما قال عصرية، أنه يقولوا لهذا الجاهل اللي أخذوه معهم إلى البلدان ليكون الدعاة للرحمن، يقول له ألقي البيان، فيقوم في المسجد، أو يقول لهم ما أحسن بيان ولا أي دعوة للرحيم الرحمن، فيقول الله يفتح عليك، يأتيك العلم وأنت تتكلم من غير أن تدرس وتتعلم. هذا من يقوله؟ الصوفية يعيرون أهل السنة، يقول لهم أنتم تأخذوا دينكم ميت عن ميت، حدثنا تقولون حماد بن سلمة ميت، عن أبي قلابة، عن أيوب السختياني ميت، عن أبي قلابة ميت، عائشة ميتة، أعوذ بالله، والنبي يقول ميت. طيب، وما نحن؟ فنأخذ ديننا من الحي الذي لا يموت. يعيرون أهل السنة أنه يمكن أن يعرف العلم من غير هذه النبوات، ولذلك يرد على كلامه مثل الشافعي يقول العلم لا يرى في المنام، الصوفية يقول يمكن يرى في المنام، ولا يعرف عن أبناء الأعمام، ولا يورث عن أبناء الأعمام، ولا يعرف بالإلهام. العلم كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام بالتعلم، وليس العلم الواسطة، يعني واحد أبوه شيخ وعالم يقول إذن يلا سألوني يا ناس، أنا أبوي تراه شيخ، ليش كيف تبدي ما سألوك؟ يقول واسطة. فالعلم ليس بالواسطة، العلم بالتعلم، ما في واسطة. العلم تأخذ العلم بواسطة ما يجوز لك هذا. حتى شيخنا العلامة الإمام ابن باز يقول افرض إنسان أحسن الظن في شهادته وكذا ووظف قاضي، قال والله أنا درست ملخصات وكذا لكني ما أحسن العلم، ما أستطيع أفصل في الخصومات، في نفسي لا يستطيع القضاء، قال حرام عليه، يجب أن يعتذر من السلطان إذا كان ما يستطيع، والسلطان لو يعلم أنه هذا يكافئه على نزاهته، سيكافئه. يقول مو من باب الورع، أقولها من باب الحق، يقول أنا لست مؤهلا للقضاء، يجب عليه، يجب عليه. نعم.
قال السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
اي نعم، هذا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، وقال الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن الملائكة توبخهم عند الوفاة وقبض الأرواح، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ وقد جاء في الحديث لا ترايا نارهما. قال الإمام أحمد في شرح الحديث إذا أشعل الكافر نارا فابتعد حتى لا ترى ناره ولا يرى نارك، يعني لا تقيم إقامة دائمة. والنبي أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكن للعلماء تأويل في ذلك الشافعي وغيره، أن ولي الأمر يبقيهم لمصلحة مشروع، لكن لا يعطيهم جنسية ويقيمون إقامة دائمة ما دام على ملتهم، نعم، وإنما يعطيهم إقامة حتى يصلحوا ما احتاجت الدولة إليه، ثم إذا خلصت إقامتهم يذهبوا، نعم، طالت المدة أو قصرت، المهم ما يعطون يعني جنسية. ويدل على هذا العمل وهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج اليهود النصارى هو نفسه أبقاهم، كانت خيبر صلح، أبقاهم لمصلحة، وأبقاهم بكر لمصلحة، وشطر أو زمن من خلافة عمر، ثم لما خانوا أو نقضوا العهد أجلاهم عمر، فدل على أن حديث أخرجوهم من جزيرة العرب أي أخرجوهم عن الإقامة الدائمة يعني بذل جنسية، أو فإذا بقوا فترة يستفاد منهم فلا بأس، فلا تعير الحكومة حينئذ إذا أبقت أناس منهم لمصلحة تعليمية وقيام بمشاريع. فكنا نسمع ممن يحاول أن يشغب على ولاة الأمر، كان كلما طالما كنا نسمع منهم هذا يضخمون هالمسألة ويعيبون على ولي الأمر، تدبر في النصوص ستجد أن هذا هو القول الراجح. نعم أكمل.
قال السابعة كون التوحيد أول واجب
التوحيد، هذا في رد على من؟ على المتكلمين. أول واجب عندهم دلائل التوحيد، ليش؟ لأن إبراهيم قال هذا ربي هذا أكبر، هذا أول واجب التفكر ودلائل التوحيد. لا، أول واجب أن ينطق بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما الدليل؟ الدليل هو الفعل العملي للنبي والقولي، القولي فليكن أول ما تدعوه أن يتفكروا في دلائل التوحيد حتى يوحدوا، كذا الحديث؟ ها؟ لا، أن يشهدوا، هذا في رد على المتكلمين. وأيضا العمل، ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول لهم انظروا إلى هذا الكون، انظروا القمر، انظروا الشمس، وتفكروا. فيكون هذا أول واجب أن يتفكروا، هذا كلام عقلاني، قالوا لكي يدخلوا أيضا الدين عن يقين. سبحان الله، أصلا فطرتهم، الفطرة ما معناها؟ الإقرار بالإله. ففي النفس، كل نفس مفطورة على الإقرار بالإله وأنه يستحق العبادة، لكن هناك شرط ثاني، إقامة الحجة والسماع من النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. نعم.
قال الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
والله هذه فائدة عظيمة من الإمام المجدد رحمه الله، تسقط كل الجماعات المعاصرة إلا من اتبع السلف، العقيدة والمنهج السلفي إلا عليه علماء هذه البلاد، توحيد الله وإنكار الشرك وترك الخرافات، ولا عليه حكومة هذا البلاد تنكر الشرك وتأمر بالصلاة ولا تسمح بالموالد الظاهرة والبدع والخرافات. طيب، فكما قال كما ذكر لي بعض القضاة أن في نظام الحكم الأساسي الدعوة لعقيدة السلف، دعوة إلى الله، إلى عقيدة السلف، كما قال الملك عبد العزيز: أنا رجل سلفي أتبع السلف، ولست يعني كما تقول الصوفية وهابي. ولو كان يعني عايش أظن الملك عبد العزيز لقال أيضا: ولست بجامي. فكان أي والله لا جماعة تبليغ، يعني جاءوني زاروني جماعة تبليغ، وسبب زيارتهم أن خارج الباب كل ما شاف طالب في فلان إخواني فلان كما قيل عمائم ذات أبراج وأكمام ذات أخراج، فجلسوا يتكلمون يزعمون أن يدعونني إلى الله وهم لا يحسنون ما يتكلمون به والله، فتركتهم يتكلمون حتى فرغوا، فقلت لهم: يعني إلى أي شيء تدعون أنتم؟ إذا رأيتم شخص يشرك بالله في بنغلاديش يطوف حول القبور يتمسح بها يدعو أصحابه من دون واحد غفور، أتنكرون عليه كالأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تنكرون عليه الشرك؟ والله قال: لا، ما ننكر عليه الشرك. إذن لا خير في جماعة تقر الشرك ولا تنكره. قلت: أي شيء تمرهم بهم وهم أمامكم يطوفون حول القبور؟ قال: نأمرهم أن يخرجوا معنا. إذن أنتم تدعون لأنفسكم لا تدعون إلى الله، لو كنت تدعون إلى الله لدعوتم على بصيرة ولم تدعوا إلى أنفسكم، أهم شيء يخرجون معكم. ثم لم يخرجوا معكم تدعونهم للتوحيد؟ أيضا لا، ندعو لهم فضائل الأعمال كالذكر عند النوم لو كان صحيحا، وادعوهم إلى إيش يقولون؟ وندعوهم إلى الصلاة. يصلي وهو مشرك، إيش تنفعه صلاته؟ قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن كما قال الشيخ، كون التوحيد أول واجبات، فإذا رأيت جماعة لا تدعو للتوحيد كجماعة الإخوان المسلمين التبليغ، فاعلم أنها من الجماعات المفسدة في الأرض ليست المصلحة، يفسدون ولا يصلحون. أما إذا قلت السورية نشوف لهم دورات علمية ونعرف أسماءهم يسوون في الخليج العربي أو يسوون دورات علمية ويدرسون التوحيد ويدرسون العقيدة الواسطية، نقول هذا أشد. ليش؟ لأن هذا طعم لاتباعهم، فإذا اتبعتهم بزعم أنهم أصحاب علم ومنافع فحينئذ سيزينون لك الخروج على ولاة الأمر، ويكون كلامهم أسمع من غيرهم مما لا يعتني بالعلم. ولذلك قرر محمد سرور قال البسوا عباية الشيخ محمد الوهاب حتى يقتنع بكم أمراء الخليج ملك عربية السعودية وغيرها ويقتنع بكم علماؤهم فيسودوكم ثم اجعلوا بطاناتكم يعني على منهج سيد قطب في الخروج على ولاة الأمر. فلذلك كانت أخطر الجماعات. وأعجبني خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد عندما حذر من هذه الجماعة وأنها أكثر تطرفا وخطرا يعني، لأن باسم العلم تخرج الحكام والناس إذا شافوا الرجل يتكلم بالعلم اتبعوا. نسأل الله العافية. نعم.
قال التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
كيف الدليل على هذا؟ أن في رواية أول ما دعوهم إليه نوحد الله ثم فسرها، ولا حديث كما قال ابن حجر يفسر بعضها بعضا أن يشهد إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
نعم، قد يكون من أهل الكتاب وعنده علم بالكتاب لكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله. والدليل إنك ستأتي قوما أهل كتاب، لو كانوا يعرفونها لما قال لهم النبي يدعوهم إيش إليها. فقد يكون من أهل الكتاب ويقرأ في كتب في كتابه التوراة أو الإنجيل ولا يعرفها. ما معنى معرفتها؟ في رواية أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يوحدوا الله، أن يشهدوا إلى الله. فمعرفة الله هي توحيده، فمن الناس من لا يعرفها فلم ينقد إليها وإن كان قد يعرف معناه لكن لا ينقاد إليها. لذلك اليهود لم يكونوا من المؤمنين. هل يعرفون أنه لا إله إلا الله؟ ها؟ وأن محمد حق؟ أي والله يعرفون. حتى المعاصرون، حتى المعاصرين، حتى المعاصرين، أي ورب الكعبة ورب الكعبة. فالنبي كما جاء في الحديث الصحيح قال يهودي قل لا إله إلا الله، غلام يحتضر، فنظر إلى أبيك المستشير فقال أبوه أطع أبا القاسم. شوف سبحان الله، شيء والله عجيب. فالوالد قال أشهد لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، أبو ساكت راضي عجيب. ثم مات الولد مسلم قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار، والأب إلى جهنم وبئس المصير مات على الكفر. ولا طيب، إذا قلت ما الدليل على أن المعاصرين كذا، أقول لك الدليل ما عندي إلا قصة، مو قصة جماعة التبليغ، قصة حقيقية. كنت في سفر إلى أوروبا في باريس من فرنسا لإلقاء محاضرة، استقبلني رجل كان يهوديا فأسلم، سبحان الله يهودي أصلي يعني، وهذا نادر إسلام اليهود، نادر جدا، وهذا كان من النادر هؤلاء. فكفر بملة اليهود وأسلم بالله. قال أبوي لا يزال في تل أبيب على اليهودية. فقال لي أبي، هذا اليهودي يقول يا بني ترى الإسلام اللي أنت عليه تراه هو الحق، ولكن أرى المسلمون ما شاء الله كأنه شيخ، أرى المسلمين قد تفرقوا نحل، إخوان مسلمين، تبليغ، تكفير وهجرة، دواعش إلى آخره. ترى الملة الحق في الإسلام هي ملة هؤلاء اللي يقولون سلفيين تبعون السلف أبو بكر وعمر. والله هذا كلام الابن لي يهودي أسلم، الأب للأسف أقر بها عين ولده، ولده ما أتى به إلا يعتقد الحمد لله أني على دعوة سلفية، فأتى به لإلقاء محاضرة في مركزهم. طيب لا إله إلا الله، بقي الأب على يهوديته لين حدثني بذلك وهو على يهوديته والولد أسلم وصار على مذهب السلف. شيء عجيب. إذن يعرفون هذا. وأخ من فلسطين آخر قال لي سمع تصريح بعض يهود هناك قال أقطر دعوة تواجهنا الآن ليس الإخوان الإخوان يعني نحن مدهم يقصد ويسوون مشاكل في بلادهم وثورات، ونحن نريد هذا الفتن في البلاد حتى يضعفوا البلاد تلك ونستولي عليها يعني. لا، يقول أخطر دعوة تواجهنا هي الدعوة السلفية، لذلك الآن يحركون العالم كلها عليهم. بعض الدول يعني تبي تكسب وتبي تمشي في حالها، يجي من هؤلاء اليهود سرا وهو من أراء الكواليس يحرشونهم عن المملكة، فحاطين المملكة العربية السعودية إيش هدف، يحرشون كل العالم عليها هدف. لذلك يقول أحمد شاكر وقد عاصر الإخوان المسلمين 30-40، يعرفهم وجلس معهم وحاورهم ويعرف حسن البنا جيدا، فطلع بنتيجة بعد الحوار والمجالسة فقال هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إجرامية هدامة يمدها اليهود بالأموال يعني من وراء الكواليس، أي ليخرج عن حكوماتهم ويكون الفوضى وينسى التوحيد ويعتنق اليهودية، لهم مآرب خبيثة يمدونهم بالأموال اليهود والشيوعيون. طب شو عاد من أقنع الشيوعيين حتى يأزروا اليهود معهم؟ الشيوعيين ملحدين أصلاً، ها؟ ليه حاطين أهل التوحيد في البلاد هذه؟ إيه، فهي دعوة مقصودها نقض الحكومات يمدها اليهود، وذلك تتبنى جماعة الإخوان من يتعاون معهم، انظر يتعاون معهم الرافضة، إيه نعم، والليبرالية، وفي الخفاء اليهودية. وذلك في بعض الدول الغربية كان عندي دكتور يجي مسجدي ويحضر قليلا من نيجيريا، لكن ما يظهر في تغريدات أو شيء بالقالب السلفي، ما عنده شيء يعني يظهر دعوته. يقول جاءني من بعض الدول الغربية رسالة إيميل أو أن يحضر ورشة عمل كيف نبث المذهب الصوفي في المسلمين، لأن يبغون المذهب الصوفي بدل. ومن الآن يسهل للصوفية مذهبهم؟ الإخوان، يقولون يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، فهو يقبلون الصوفي. إذا قبلوا الإيرانيين فذهبوا إلى ثورة الخميني بعد انعقادها وحصول الإلحاد بها وما حصل، ذهبوا يهنئون بهذه الثورة ويقدسون عمل الخميني، وهذا هم الإخوان مصدر كل شر وبلاء. فهم لا يدعون للتوحيد ويرون أن دعوته تفرق المسلمين ولا تفيد، أساءوا الظن بها فلم ينصروا ولن ينصروا. نعم.
قال 11 التنبيه على التعليم بالتدريج.
إيه نعم، التعليم يكون بالتدريج، ولذلك يقول علماء الربانيون، يقال العلماء الربانيون هم اللي يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فإذا جيت تدرس عند شيخ تدرس عند المختصرات أولا، لا تهجم أنت في مكتبتك تقرأ المغني فتكون كالذي يغوص ما عنده آلة، تنفه نفسك تقول إيش العلم، تروح تتركه، ابدأ المختصرات العمدة في الفقه، رواية واحدة على الإمام أحمد، ثم ترقى إلى أن تصل المغني، وهكذا كتاب التوحيد، قواعد الأربع، وهكذا. نعم.
قال 12 البداءة بالأهم فالأهم.
بداءة في الدعوة بالأهم، تأتي الناس مشركون في قرية يدعون الأوثان من دون الله، تقوم تذهب إليهم وتقول الدعاء عند القبر أو الصلاة عند القبر بدعة؟ ايش رأيك في هذا العمل، طيب ولا غير طيب؟ يقيمون معك نزاع في مسألة بدعية ولا يلتفتون لأدلتك الشرعية في إقامة التوحيد. يقول شوف، ينتقص من أولئك، يقول ما تدعو عندهم، ليه شايفه جيفة حمار ولي الله ما تدعو عند راسه إلى آخره، يقيمون نزاع معك. ذلك الرسول بدأ بإيش؟ بالمقصد، قولوا لا تفلحوا. آخر حياته وش قال؟ آخر كلمة في الحياة نهى عن وسائل الشرك، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، ما بدأ بها، من خطأ تأتي القرية تعبد الأصنام أو وثنيون وتتكلم معهم في حكم المولد، المولد بدعة، التبرك في القبور بدعة، التمسح بها ابدأ، قل لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله. فإنهم أجابوك وعرفت ذلك ففهموا معنى شهادة محمد رسول الله، ولا يعبد الله معناها إلا بما شرع، وأنه لم يشرع الصلاة عند قبر لأن هذا فيه غلو إلى آخره. إذن المقصد ابدأ به، لا تبدأ بالوسيلة. نعم.
قال 13 مصرف الزكاة.
نعم، من المصارف الفقراء. مثلا لا يجي واحد فلسف في مصرف الزكاة فيقول نجعل زكاة للناكحين، يعني نجعل مهور اللي بيتزوج نجعله من الزكاة. لا، ما قال النبي الناكحون للناكحين، ولا قال الله ذلك، فقراء والمساكين وذكر عاملا عليها وذكر المؤلف قلوبهم في سبيل الله وابن السبيل، ما ذكر منهم الناكحون. فالناكح ايش قال الله فيه؟ وليستعفف الذي لا يجد النكاح. فلم يأمرهم ان ياخذ مصارف الزكاة، ولم يأمر اهل الزكاة ان يعطوها للناكحين صلى الله عليه وسلم. فقراء مساكين لا ياخذ زكاة ليشتري بها مهر، ليس له دليل على هذا، أخذها لفقره، لمسكنته، غارم، إلى آخره من أبواب الزكاة. لها أبواب، فما يجوز أن يحدث باب لم يذكره رب الأرباب سبحانه وتعالى، هذا يكون مستدرك على الله وهو لا يشعر. نعم.
قال 14 كشف العالم الشبه عن المتعلم.
إيه، كشف العالم الشبهة على القلب من الشيطان وغيرها، لا يكفي فيها الاستعاذة من الإرادات، بل لابد من عالم يكشفها، بل لابد من عالم يكشفها لك. نعم. ولذلك أهل الكتاب تأتيهم وأنت مستعد، لأن قال تأتي قوما أهل الكتاب، لأنهم عندهم شبه، فيجب أن تتسلح لتفك عنهم الشبه. ففي هذا قول النبي لا تأتي قوما أهل الكتاب، أي استعد وعلم هذا المتعلم الذي يدخل في الإسلام ما عنده من شبه ترفعه عنه حتى يسلم. نعم.
قال 15 النهي عن كرائم الأموال.
هذا من تمام عدل الشريعة، إن قالت لا تأخذ أيها المصدق كرائم أموال الناس، ولا تأخذ أدناها، خذ الوسط، لأن أدناها يضر بالفقير وأحسنها يضر بالغني، فتوسط. نعم.
قال 16 اتقاء دعوة المظلوم.
انتبه من دعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب. لا تظلم أحد، ولا تفتري على أحد الكذب، ولا تسيء به الظن، لأنه دعوته تستجاب ولو بعد حين. فابتعد عن ظلم الناس يا أخي، إني حرمت الظلم بيني على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحقيقة نحتاج إلى أن نكمل المسائل في مجلس آخر، نسأل أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم، وصلى الله محمد.